الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، قوله تبارك وتعالى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين. هنا في هذه الجمله من الايات يبين الله سبحانه وتعالى الحكمه فيما مضى من هذه الايات الكريمه في سوره التوبه، الحكمه في البراءه من المشركين ونظيرته إياهم 4 أشهر، ثم بعدها السيف المرهف. فقال عز وجل: كيف يكون للمشركين عهد أي أمان عند الله وعند رسوله، يعني وهم كافرون بهما. فهذا الاستفهام للإنكار والاستبعاد لأن يكون لهم عهد، إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، يعني بذلك أهل مكة الذين عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية على ترك الحرب معهم 10 سنين. فهؤلاء: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، يعني ما داموا مستقيمين على عهدهم مراعين لصفوفكم فاستقيموا لهم على عهدهم. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، يعني فاتقوه في نقض عهد المستقيمين على عهدهم. إن الله يحب المتقين، فتكونوا من المتقين، واتقوا الله عز وجل في المحافظة على العهد ما داموا هم لم يهجروا ولم ينقضوا هذا العهد الذي ثبت بينكم وبينهم. قال ابن كثير: وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك والمسلمون. استمر العقد والهدنة مع أهل مكة من ذي القعدة 6 إلى أن نقضت قريش العهد، إلى أن نقضت قريش العهد ومالأوا خلفاءهم وهم بنو بكر على خزاعة، وخزاعة كانوا أحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلوهم معهم في الحرم أيضا. فعند ذلك بعدما نقضوا العهد غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان 8، ففتح الله عليه البلد الحرام ومكنه من نواصيهم، ولله الحمد والمنة. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم منهم بعد القهر والغلبة عليهم، فسموا الطلقاء، سموا الطلقاء، وكانوا قريبا من 2000. أما من استمر على كفره وفر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليه بالأمان والتسيير في 4 أشهر، تسيره في الأرض 4 أشهر، يذهب حيث شاء، منهم صفوان ابن أمية وعكرمة ابن أبي جهل وغيرهما، ثم هداهم الله سبحانه وتعالى إلى الإسلام. فهذا يعني حاصل ما يعني حدث في هؤلاء يعني المعاهدين، وهم من أهل مكة الذين كان عهدهم المفروض أن يمتد إلى 16 من الهجرة، لأن العقد كان في 6، فكان لمدة 10 سنوات، هم الذين عقدوا العهد. أما سورة براءة فلم تبح للمسلمين أن ينقضوا عهد من كان له عهد، فيتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. أي نعم. وهنا قال عز وجل: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام في الحديبية فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم عن العهد إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم، كيف يكون لهم عهد؟ والحال أنهم إن يظهروا بكم بعدما سبق لهم من تأكيد الأيمان والمواثيق لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، كيف يكون هؤلاء عهد وهم إذا يعني عاهدوا وأكدوا الأيمان ووثقوها، لكنهم متى ما واتتهم الفرصة وكان لهم الغلبة فإنهم لا يركبوا فيكم إلا يعني قرابة ويمينا ولا جنة يعني عهدا. وهذه الجملة مردودة على الآية الأولى، يعني كيف يكون المشركين، ثم قال كيف ردها عليهم ثانيا كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، كيف يكون لهم عهد وحالهم ما ذكر. وفيه تحريض للمؤمنين على التبرؤ منهم، لأن من كان أثير الفرصة مترقبا لها لا يرجى منه دوام العهد. هذا طبيعة المشرك الذي طبعا لا يخشى الله ولا يتقي الله ولا يبالي بالغدر ونقض العهود والمواثيق، فهو يعطي العهود ثم إذا وثقته الفرصة فإنه لا يضيعها، هذا يعني حاله. فمن كان أثير الفرصة مترقبا للفرصة كي ينقض على المسلمين ويبدر بهم لا يرجى منه دوام العهد. ثم استأنف تبارك وتعالى بيان حالهم المنافية لثباتهم على العهد، فقال عز وجل يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. يرضونكم بأفواههم بالكلام المعقول والكلام الطيب، وتأبى قلوبهم يعني يتكون بأن يعطوكم الكلام فقط، وتتصور قلوبهم بالكلام الحسن الذي يرضيكم، وتأبى قلوبهم وتنكر قلوبهم، وأكثرهم فاسقون متمردون لا عقيدة تزعهم ولا مروءة تردعهم. وتخصيص الأكثر لما في بعض السفر من التفادي عن الغدر والتعفف عما يجر إلى أحدوث في السوء، فيتأمل قوله تعالى وتأرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون، ولم يقل وكلهم فاسقون، وهذا لأن هناك يوجد من الكفار من يتنزه ويتعفف عن الغدر وعن الأشياء التي تجر إلى أحدوث في السوء، كما رأينا يعني من أحوال كثير من المشركين أنهم كان عندهم من التطول والتعفف عن هذه الخصال حتى وهم وكانوا في الجاهلية، يعني هدفهم العقل إلى التنزه عن الكذب مثلا وعن الغدر وعن الخيانة، فهذه الأخلاق وجدت في بعض المشركين لا في كلهم، فمنهم من يتعفف ويتفادى ويعني يتوقع ما يجر إلى أحدوث في السوء، كما قال أبو سفيان أيام كفره فوالله لولا أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه، تعفف عن أن يتناقل الناس أنه كذب وأنه غضب. أيضا فلذلك قال تعالى وأكثرهم فاسقون، يعني في هذا الباب بالذات منهم من يتعفف عن ذلك، لكن الأكثر في هذه المسألة. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، اشتروا أي استبدلوا بآيات الله ثمنا قليلا يعني من متاع الدنيا، والمقصود أهويتهم الكافرة، فصدوا عن سبيله أي فعدلوا عنه أو صرفوا غيرهم، إنهم ساء ما كانوا يعملون، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون يعني المجاوزون الغاية في الظلم والمساوئ. يعني هذه طبيعة الكفر، هذه هي طبيعة الكفر، وهذه طبيعة الشخص الذي لا يؤمن بالله ولا يتقي الله سبحانه وتعالى إذا أمكنته الفرصة. ويعني في هذه السنوات الأخيرة تبدى وتجلى لنا هذه الطبيعة بصورة ساترة لم يسبق لها مثيل تقريبا، كيف أن العالم كله الذي يتنادى بما يسمونه حقوق الإنسان والمواثيق الدولية والعهود وقرارات مجلس الأمن إلى آخر هذه الخزعبلات، ثم هذه الأشياء تطبق على كل الناس إلا مع المسلمين، يستثنى المسلمون، فحينما تنتهك حرماتهم وتفك دماؤهم فلا حقوق إنسان ولا قوانين ولا معاهدات دولية ولا أي شيء من هذا ما دام هؤلاء مسلمون أو ما دام هؤلاء مسلمين. الأسبوع الماضي فقط ياسر عرفات كان يتحدث مع بعض الصحفيين ومنهم يهود طبعا، فكان يقولون له يعني ما هذا الذي تفعله السلطة الفلسطينية من القتل والتعذيب وإهانة الشعب الفلسطيني واعتقال الناس وتعذيبهم، حتى كثير منهم يموت في السجون والتعذيب فرد عليه ناس عرفات فقال لا تنسوا أننا نتعامل مع الإرهابيين. يعني يذكرهم بهذه القاعدة المتفق عليها بينهم، لا تنسوا أن هؤلاء مسلمون، نحن نتعامل مع المسلمين، يقصد ذلك حماس، لا تنسوا أن لا تعاتبوني، هؤلاء مسلمون، فالمسلمون يعني كلأ مباح، دمهم حلال، أعراضهم حلال، أموالهم حلال، ولا يتذكرون حقوق الإنسان إلا فقط مع غير المسلمين أو مع يعني أهوائهم. أما مع المسلمين فالغد والخيانة ونقض العهود وما رأيناه في البوسنة والهرسك وما نراه الآن في الشيشان وما يحصل في فلسطين وغدر اليهود ونقضهم العهود، يعني كل هذا مما يجعل مثل هذه الآيات الكريمات طبعا خاصا في نفوسنا الآن بعد التجارب المريرة التي رفناها، فكأنها تتحدث فيما نعيشه اليوم. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون المتجاوزون الغاية في الظلم والمساوئ. فإن تابوا يعني من الكفر، إن تابوا عما هم عليه من الكفر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإخوانكم يعني فهم إخوانكم في الدين، وعليهم ما لهم ما لكم وعليهم ما عليكم، فعاملوهم معاملة الإخوان، وفيه من استمالتهم واستجلاب قلوبهم ما لا مزيد عليه. ونفصل الآيات لقوم يعلمون، هذه جملة معترضة للحث على تأمل ما تفصل من أحكام المشركين المعاهدين وعلى المحافظة عليها. ثم قال تعالى وإن نكثوا أيمانهم، إن نقضوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. فقاتلوا أئمة الكفر يعني إن نقصد فقاتلوهم، يعني كان ينبغي أن ظاهر السياق أن يكون إيه وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوهم، لكن عفوا أسئلة أثناء الدرس شتتني ما في داعي للمقاطعة أثناء الدرس أو أسئلة أثناء الدرس. فقاتلوا أئمة الكفر يعني فقاتلوهم، وإنما أوثر ما عليهم النظم الكريم، أوثرت هذه الصيغة وهي قوله تعالى فقاتلوا أئمة الكفر للإذان بأنهم صاروا بذلك ذوي رياسة وتقدم في الكفر أحقاء بالقتل والقتال، يستحقون أن يقتلوا أن يقاتلهم المسلمون. وقيل المراد بالأئمة رؤساؤهم وصناديدهم، وتخصيصهم بالذكر إما لأهمية قتلهم لكونهم مظلة أو للمنع من مراقبتهم، لكونهم مظلة لها أو للدلالة على استئصالهم، فإن قتلهم غالبا يكون بعد قتل من دونهم، لأن لا يوصل إلى الرؤوس إلا بعد هلاك من دونهم من شراسة ومن حولهم من يعني في كما هو معروف في الحروب، يصل أن يوصل للقائد حتى يهلك من حوله. أيمان إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، إنهم لا أيمان لهم جمع يمين يعني لا عهود لهم على الحقيقة، حيث لا يراعونها ولا يعدون نقضها محذورا، فهم وإن تفرهوا بها لا عبرة بها. إنهم لا أيمان لهم، وفي قراءة إنهم لا إيمان لهم، لا إيمان لهم يعني لا إسلام ولا تصديق لهم حتى يرتدوا عن النقض والطاعة. فإن كان عندهم إيمان وإسلام فمن الإسلام يرجع ويصدر الإنسان من الغدر والخيانة. لعلهم ينتهون يعني عن الكفر والطاعة ويرجعون إلى الإيمان. ثم حض على قتالهم بتهييد قلوب المؤمنين وإغرائهم بقوله سبحانه وتعالى ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم يعني الأيمان التي حلفوها في المعاهدة وهموا بإخراج الرسول يعني من مكة حين اجتمعوا في دار الندوة كما ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. فهنا معي عليهم بجنايتهم القديمة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قال تعالى أيضا يخرجون الرسول وإياكم، وقال أيضا وكأي من قرية هي أشد من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لها. وقال عبد الله أيضا إذ أخرجه الذين كفروا ثاني أثنين، وقال عبد الله وإن كانوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. أي نعم. وإن يمكر بك الذين كفروا قوله تعالى وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة، يعني بالقتال يوم بدر حين خرجوا لنصر عيرهم، فلما نجت العير وعلموا بذلك استمروا على وجوههم طلبا بالقتال بغيا وتكبرا كما ذكرنا من قبل، لأنهم قالوا كلا لابد أن نمسك ونشرب الخمر ونفعل وتعب في الصيام وينتشر بين العرب أننا يعني أننا ما أخذنا قوة من المسلمين. وقيل وهم بدأوكم أول مرة بنقض العهد، هم الذين بدأوا بنقض عهدهم وقتالهم مع حلفائهم بني بكر لخزاعة أخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى صار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وكان ما كان. أي نعم. وقال الزمخشري قوله تعالى وهم بدأوكم أول مرة، يعني وهم الذين كانت منهم البداءة للمقاتلة. طبعا كلمة البداية لحن من حيث اللغة، لكن الصحيح والفطرح البداءة. وهم الذين كانت منهم البداءة للمقاتلة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءهم أولا بالكتاب المنير وتحداهم به، فعزلوا عن المعارضة لعجزهم عنها إلى القتال، فهم البادئون بالقتال والبادي أظلم، فما يمنعكم من أن تقاتلوهم بمثله وأن تصدموهم بالشر كما صدموكم؟ أتخشونهم؟ هذا هو المانع من قتالهم، أتخشونهم؟ يعني أتخافون أن ينالكم منهم مكروه حتى تتركوا قتالهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، فالله أحق أن تخشوه بمخالفة أمره وترك قتاله، إن فعلتم ذلك فأنتم يعني عليكم أن تخشوا عقاب الله سبحانه وتعالى إن كنتم مؤمنين، يعني لأن قضية الإيمان الصحيح أن لا يخشى المؤمن إلا ربه ولا يبالي بمن سواه، كقوله تعالى ولا يخشون أحدا إلا الله. ثم عزم تعالى على المؤمنين الأمر بالقتال مبينا لحكمته، فقال سبحانه وتعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله يعني بآلام الجراحات والموت، يعذبهم الله بآلام الجراح والموت بأيديكم يعني تغليبا لكم عليهم، ينصركم الله عليكم وعليهم ويغلبكم عليهم، ويخزهم الأكل والاستقاق، فيجتمع في حقه العذاب الحسي بالجراحات والموت والمعنوي بالرفق، وينصركم عليهم ويكفي صدور قوم مؤمنين، يعني يكفي صدور قوم مؤمنين ممن لم يشهد القتال، فإنه إذا علم ذلك شفى أو شفي صدره، ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. ويذهب غيظ قلوبهم يعني بما كابدوا من المكاره والمكايد، ويتوب الله على من يشاء أي فيحصل لكم أجرهم، والله عليم حكيم أي في أفعاله وأوامره، وقد أنجب الله سبحانه وتعالى لهم هذه المواعيد كلها، فكان إخباره صلى الله عليه وسلم بذلك قبل وقوعه معجزة عظيمة دالة على صدقه وصحة نبوته. هذا بيان لبعض الحكم من تشريع الجهاد في الإسلام، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويكفي صدور قوم مؤمنين، لأن كما تعلمون قبل موسى عليه السلام كان يعني لم يكن شرع الجهاد، وإنما كانت تنزل الصاعقة، يعني كان العذاب يأتي على الكفار من السماء، إما بالصاعقة وإما بالصيحة وإما بالزلازل والخف وغير ذلك كان ينزل عليهم العذاب، لكن كما قال تعالى ولقد أهلكنا القرون الأولى ولقد أهلكنا القرون من بعد موسى، من بعد موسى بصائر الناس، من بعد موسى يعني قبل موسى كانت القرون تهلك بعذاب من عند الله، لكن في شريعة موسى شرع الجهاد. لماذا؟ لما فيه من هذه الحكمة، لأن المؤمنين إذا أمروا بمقاتلة الكفار بأيديهم فهذا يكون أسفل لصدورهم حين يلتقون من هؤلاء الذين يعني أذاقوهم الكيد والعذاب ويعني وحاربوا دين الله سبحانه وتعالى. هذه من حكم الجهاد، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غير قلوبهم، يعني إذا انتقموا بأيديهم لا بعذاب من السماء. والله ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. ثم قال تعالى أيضا مبينا حكمة تشريع الجهاد، أم حسبتم أن تتركوا، يعني تتركوا على ما أنتم عليه دون أن تؤمروا بالجهاد، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليدا والله خبير بما تعملون. قولوا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليدا يعني بطانة، بطانة يفشون إليهم أسرارهم، والمعنى أنكم لا تتركون على ما أنتم عليه، والحال أنه لم يتبين الخلص من المؤمن المجاهدين منكم من غيرهم، بل لابد أن تختبروا حتى يظهر المخلص المخلصون منكم وهم الذين جاهدوا في سبيل الله لوجه الله، ولم يتخذوا وليدا لم يتخذوا بطانة من الذين يضادون رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وفي الآية اكتفاء بأحد القسمين، يعني هذا من أساليب الفصيحة عند العرب، الاكتفاء بذكر أحد القسمين والإعراض عن الآخر يعني لوضوح الدلالة على وجوده، كما قال تعالى وترابيل تقيكم الحرب ولم يذكر البر، لأن هذا مفهوم. كذلك هنا قال عز وجل أن حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليدا، لم يقل من غيرهم وهم المقصرون، واضح؟ واكتفى بذكر أحد القسمين ولم يتعرض للمقصرين لأنهم بمعزل من الاندراج تحت إرادة أكرم الأكرمين، وهذا كما قال وما أدري إلى يمنت أرضا أريد الخير أيهما يليني، أريد الخير أي الشر. وقد قال الله تعالى في الآية الأخرى الإسلامين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فقال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وكلها تفيد أن مشروعية الجهاد اختبار المطيع من غيره. ثم قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. ما كان للمشركين يعني ما صح لهم ولا استقام أن يعمروا مساجد الله، أي المساجد التي بنيت على اسمه وحده لا شريك له، أي يعمروا شيئا منها. ما كان للمشركين أن يعمروا أي من مساجد الله أو شيئا من مساجد الله، ولا شك أن هذا يدخل فيه المسجد الحرام دخولا أوليا، إذ نفي الجمع يدل على النفي عن كل فرد فيلزم نفيه عن الفرد المعين بطريق الكناية. وقرأ ما كان للمشركين أن يعمروا مسجد الله، مسجد الله بالتوحيد تصريحا بالمقصود وهو المسجد الحرام أشرف المساجد في الأرض الذي بني من أول يوم على عبادة الله وحده لا شريك له وأسسه خليل الرحمن. قوله تعالى أن يعمروا هذا الفعل يعمر إن من العمارة أحيانا مش عارف من اليمين ولا من الشمال، هو في ميكروفون من الحاجة كمان اثنين متقابلين، هل في أحد أغلاق المواقف دي؟ أن يعمروا مساجد الله، إما أن هذا من العمارة بمعنى العمارة التي حفظ البناء، أو من العمرة لأن العمرة معناها الزيارة، يعني يزور مسجد الله، أو من قولهم عمرت المكان كذا يعني أقمت به. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، يعني بلسان الحال وبلسان المقال، أي نعم، شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وهذا كقوله تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قوله ولم يخش إلا الله يعني ولم يعبد إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين يعني من المهتدين إلى الجنة. وإبراز اهتدائهم مع ما بهم من الصفات الثانية في معرض التوقع اللي هي قاعدة كلمة عسى لقطع أطماع الكفرة عن الوصول إلى مواقف الاهتداء والانتفاع بأعمالهم التي يحسبون أنهم في ذلك محسنون، ولتوبيخهم بقطعهم أنهم مهتدون. يعني فإن المؤمنين مع ما بهم من هذه الكمالات، مع أن المؤمنين صفاتهم إيه؟ آمنوا بالله، من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلى الله، ومع ذلك قال: فعسى، عسى يعني لعل وعسى تربي، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فإذا كان المؤمنون وحالهم ما ذكر وصفاتهم ما ذكرنا، ومع ذلك هم متعلقون إيه؟ بالرجاء ولا يقطعون بنجاتهم، فماذا يصنع الكافرون الذين لم يؤمنوا بالله ولا باليوم الاخر ولم يقيموا الصلاه ولم يؤتوا الزكاه ولم يخشوا الله سبحانه وتعالى؟ فاذا كان المؤمنون عسى مع كل هذا ان يكونوا من المهتدين، فلا امل اطلاقا للكفار في ان يغتروا باعمالهم ويحسبوا انهم من المهتدين. نعم، يقول: فان المؤمنين مع ما بهم من هذه الكمالات إذا كان أمرهم دائرا بين لعل وعسى، فما بال الكفرة وهم هم وأعمالهم أعمالهم. وفيه لطف للمؤمنين وترغيب لهم في ترجيح جانب الخوف على جانب الرجاء ورفع الاغترار بالله تبارك وتعالى. والمقصود أن حال هؤلاء المؤمنين حال مرجوة، والعاقبة عند الله معلومة، ولله عاقبة الأمور، فإن الأعمال بالخواتيم. ولا يدري المؤمن حتى لو تحلى بكل صفات الإيمان بما يختم له. فإذا الأعمال يعني أمارة مخيلة للعاقبة وليست إلا موجبة، واضح؟ الأعمال التي يوصل لها الإنسان هي أمارة تشير إلى أنه يرجى أن يكون من أهل الجنة، لكن لا يقطع لهم بذلك، ليست إلا موجبة. لماذا؟ لأن الأعمال بالخواتيم والخواتيم مغيبة. أيضا قال الزمخشري: العمارة تتناول رمى ما استرم منها. الرم معروف الرم إصلاح، وقمها أيضا هذا من عمارة المساجد، قمها بجمع الكنانة مثلا، وتنظيفها وتنويرها بالمصابيح وتعظيمها واعتيادها بالعبادة والذكر. ومن الذكر درس العلم، بل هو أجله وأعظمه، وصيانتها مما لم تبن له المساجد من أحاديث الدنيا، فضلا عن فضول الحديث. فينبغي على المؤمنين أن يراعوا حرمات بيت الله عز وجل. فكل ما يرغب الناس في الإتاء إلى المسجد بالصلاة والذكر وحضور جلالة العلم فهو من عمارة المساجد، وكل ما ينفر من حضور المسجد وتعميره فهو من تحريم بيوت الله سبحانه وتعالى وفض الناس عنها أيضا. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. وروى أيضا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله تعالى بنى الله له بيتا في الجنة. ثم قال تبارك وتعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. روى العوفي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المشركين قالوا عمارة بيت الله وقيام على السقاية خير ممن آمن وجاهد، يعني نحن نعمل أعمالا صالحة خير من الإيمان الذي تدعوننا إليه، فنحن نعمر مساجد الله ونسقي الحديث. فكانوا يقهرون بالحرم، لكنه كان فخر استكبار، كانوا يقهرون بالحرم ويتعالون على الناس بخدمة الحجاج ويستكبرون به من أجل أنهم أهله وأماره، وكانوا يزعمون أنهم أولياء بيت الله، وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. فخير الله سبحانه وتعالى الإيمان والجهاد مع رسوله على عمارة المشركين البيت وقيامهم على السقاية، فضل الله سبحانه وتعالى هذا على ذلك، فقال أجعلتم سقاية الحاج، أجعلتم أيها المشركون سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فبين عز وجل أن ذلك لا ينفعهم مع الشرك وأنهم ظالمون بشركهم لا تغني عمارتهم شيئا. فالكافر قد يعمل أعمالا حسنة أو أعمالا من أعمال الخير، لكن مع عدم الإيمان لا يمكن أن تنفعه في الآخرة أبدا. شرط العمل الصالح الذي ينتفع به في الآخرة أن يكون صاحب فعله مؤمنا، ثانيا أن يكون مخلصا لله لا مرائيا، الثالث أن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والسقاية موضع السقي، وهو الموضع المستخر فيه الشراب في المواسم وغيرها. وسقاية الحاج ما كانت قريش تسقيه للحجاج من الزبيب المنبوذ في الماء، وكان يليها العباس رضي الله تعالى عنه في الجاهلية والإسلام. وروى الإمام مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كنت عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل لا أبالي ألا أعمل بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام، يعني أنا ما أبالي ما دمت قد أسلمت وأعمر المسجد الحرام، واضح أن ما أبالي بدون عد ذلك من الأعمال، فقد قلت الخير كله وهذا أفضل الأعمال بعدما أسلم أن يعمر المسجد الحرام. فقال الآخر الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر وقال لا ترفعوا أصواتكم عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه. فأنزل الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام إلى آخر الآية. وعلى هذا يكون الخطاب هنا لمن؟ للمؤمنين. يكون الخطاب هنا للمؤمنين حينما اختلفوا في ذلك كما في صحيح مسلم. ورواه عبد الرزاق في مصنفه ولفظه ان رجلا قال ما ابالي ان اعمل عملا بعد الاسلام الا ان اسقي الحاج، وقال اخر ما ابالي الا اعمل بعد الاسلام عملا بعد الاسلام الا ان اعمر المسجد الحرام الى اخره. فظاهر هذه الروايه ان المفاضله كانت بين المسلمين، بين بعض المسلمين الذين كانوا يؤثرون السقايه والعماره على الهجرة والجهاد، واضح ونظائرهما. ونزلت الآية في ذلك، مع أن الرواية الثالثة عن ابن عباس تنافي رواية ابن عباس، تقول أن هذا كان في حق المشركين. أي نعم. فكان تخصيص ذكر الإيمان بجانب المشبه به، يعني المشبه به من إيه؟ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله. فكلمة كمن آمن بالله تفيد ماذا؟ تفيد أن المفاضلة كانت بين مؤمنين بالله وغير مؤمنين بالله، لأن لو قلنا إنها في المسلمين كلاهما مؤمن بالله، واضح؟ فظاهر رواية ابن عباس أن نزول الآية إنما كانت في ذنب في المشركين، لأن الآية تقول أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله. فلو كان الفريقان المسلمين كلاهما قد امن بالله فهذا مما يؤيد انها نزلت في المشركين. ثانيا وصفهم بالظلم لاجل هذه التسويه المذكوره، والله لا يهدي القوم الظالمين، فوصفهم بالظلم لاجل هذه التسويه ايضا يؤيد انها في الكافرين. لأنه قال بعد ذلك إيه؟ والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا إلى آخره. ثم يقول القاسمي مبينا أنه لا منافاة بين ما رواه ابن عباس ولا بين ما سبق في صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير، لا منافاة. لماذا؟ أن حديث النعمان يظهر أنها نزلت في اختصاص المسلمين في المفاضلة بين الأمور المذكورة، وكلام ابن عباس أو رواية ابن عباس تدل على أنها في يعني مخاصمة بين المسلمين والمسلمين. القاسمي يقول لا منافاة، وظاهر النظم الكريم فيما قاله ابن عباس لا يرتاب فيه، يعني لا يرتاب أن ظاهر القرآن الكريم يؤيد رواية إيه؟ ابن عباس، وأن السورة أو الآية أول ما نزلت نزلت في المخاصمة بين المشركين والمسلمين حينما فضل المشركون سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام على الإيمان بالرسول عليه السلام ويعني الجهاد في سبيل الله عز وجل. الآية تقول أجعلتم سقاية الحاج، هل المقصود المفاضلة هنا يعني تتعمل باقي الآية أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن؟ كمن آمن؟ يبقى لابد أننا إيه؟ أن نفترض إيه؟ أجعلتم المقدر في الطريق الأول، لا مش نقارن مصدر بإنسان، لا المفروض يكون إنسان حال إنسان بحال إنسان، فقوله كمان آمن هذه في إنسان في بشر، واضح؟ فيلزم على ذلك أن يكون الأول ليس المصدر لكن المقصود به إيه؟ أهل ذلك المصدر والقائمين به، فمعنى أجعلتم سقاية الحاج يعني أجعلتم أهل سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، ونظير ذلك في سورة إيه؟ الفتاح أيضا. نعم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من خمر لم يتغير وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من قبل لذات الشاربين وأنهار من أكل مطفى كمن هو خالد في النار. كمن هو خالد؟ فذلك حاجة من اثنين، إما أن نقول مثل أهل الجنة كمن هو خالد في النار، أو أن نقول مثل الجنة التي وعد يبقى مثل أهل الجنة، أو نقدر في الناحية الثانية إيه؟ كمن كمن هو خالد في النار يعني كحال من هو خالد في النار، لما يكون حال مع حال وما يكون أهل ذلك الحال مع أهل ذلك الحال. كذلك هنا في هذه الآية، في هذه الآية الكريمة أجعلتم سقاية الحاج، المقصود إيه؟ أجعلتم أهل سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، أو أجعلتم من سقى الحاج، من سقى الحاج كمن آمن بالله، واضح؟ نعم. فيقول هنا لا يخفى أن السقاية والعمارة مصدران لا يتصور تشبيههما بالأعيان، فلا بد من تقدير مضاف في أحد الجانبين، أي أجعلتم أهلهما كمن آمن بالله، ويؤيده قراءة من فرق سقاط، أجعلتم سقاط الحاج وعمرة المسجد الحرام، أو أجعلتموهما كإيمان من آمن. ثم بين تعالى مراتب فضل المؤمنين إثر بيان عدم الاستواء وضلال المشركين وظلمهم، فقال عز وجل الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. أعظم درجة عند الله، أعظم ممن؟ أعظم من أهل السقاية والعمارة، وهم وإن لم يكن لهم درجة عند الله جاء على زعمهم ومدعاهم. إذا قلنا إنها في الكافرين فالأصل في أفعل التفضيل اشتراك الطرفين في الثقة، لكن أحدهما يفوق على الآخر فيه، فلما يقول محمد أقوى من علي فمعناه إيه؟ أن كلاهما مشترك فيه صفة القوة، لكن محمد أكثر من علي، واضح؟ هذا هو الأصل. لكن أحيانا يأتي صيغة الأفعال الفضيل مع عدم اشتراكين الصفة، كما قال تبارك وتعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، يعني من أصحاب النار. فهل معنى ذلك أنهما يشتركان في الحب؟ أهل النار مع أهل الجنة كلاهما في حال حسنة، لكن أهل الجنة أحسن؟ لا، توجد حالات لا يقتضي صيغة أفعال التفضيل وجود قاسم أو قدر مشترك في الصفة
بين طرفي المفاضلة كما هنا في هذه الآية على قول من يرى أن الكفار إنما هو في حق المفاضلة بين المشركين والمسلمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، يعني أعظم من أهل السقاية والعمارة، وهم وإن لم يكن لهم درجة عند الله لكن السياق هنا جاء على زعمهم ومدعاهم، على زعمهم أن لهم درجة عند الله، واضح؟ ودعواهم أن لهم درجة عند الله، فلذلك قال عز وجل أعظم درجة عند الله في المؤمنين وأولئك هم الفائزون. انظر هنا إلى كلمة هم الفائزون، يعني لا أنتم، لأن هذا يعني أسلوب حق عن طريق إيه؟ المبتدا والخبر، وأولئك هم الفائزون، معنى هم الفائزون يعني لا أحد غيرهم يفوز، هم فقط الذين يفوزون، فهم مختصون بالفوز دونكم، فهم الفائزون لا أنتم، واضح؟ يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. ثم نهاهم تبارك وتعالى عن موالاة المشركين وإن كانوا أقرب الأقربين، فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم، يعني أقرب الأقربين إليكم، أقرب الأقربين الآباء والإخوان، لا تتخذوا الأولياء بطانة وأصدقاء تفشون إليهم أسراركم وتنبحونهم وتذبون عنهم، إن استحبوا الكفر يعني إن اختاروا وفضلوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، أي لوضعهم الموالاة في غير موضعها، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، طبعا الشيء في غير موضعه، فهنا من والى أباه أو أخاه الكافر واتخذه صديقا وأحبه ولا ودفع عنه فهذا يكون وضع الموالاة في غير موضعها، هذا ليس وضع موضع الموالاة، الموالاة إنما تكون في الدين، فوصفهم فقال فأولئك هم الظالمون لتعديهم وتجاوزهم عما أمر الله سبحانه وتعالى به. ثم أشار تعالى إلى أن مقتضى الإيمان ترك الميل الطبيعي إذا كان مانعا من محبة الله ومحبة واسطة الوصول إليه ومحبة ما يعني دينه. كيف؟ يبين هنا أن مقتضى الإيمان طبعا الميل الطبيعي، لأن المحبة فيه محبة طبيعية ومحبة شرعية، المحبة الطبيعية الفطرية اللي هي محبة الأب لابنه أو الابن لأبيه أو الأب الرجل لزوجته وهكذا، فالمحبة الطبيعية اللي هي محبة بالطبع كمحبة أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه محبة طبيعية، هل هي محبة طبيعية؟ لا، هي كانت محبة طبيعية لأنه ابن أخيه، فهذا نوع من المحبة الطبيعية أو الجبلية، لكن الإيمان يقتضي أن المؤمن يعني يترك الميل الطبيعي إذا كان هناك، إذا كان هذا الميل الطبيعي مانعا وحائلا دون محبة الله ودون محبة واسطة الوصول إلى الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودون محبة ما يعني دينه وهو الجهاد في سبيل الله. إذا كان محبة هذه الأعراض المذكورة خاصة محبة الآباء والإخوان تحول دون محبة الله ومحبة رسول الله ومحبة الجهاد في سبيل الله، فالإيمان يقتضي ترك هذا الميل الطبيعي وتقديم الميل والحب الشرعي على هذا. فأشار تعالى إلى أن مقتضى الإيمان ترك الميل الطبيعي إذا كان مانعا من محبة الله ومحبة واسطة الوصول إليه ومحبة ما يعني دينه، فقال عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، يعني أقاربكم الأدنون أو قبيلتكم قال اهل اللغه، اللغه عشيره الرجل بنو ابيه الادنو، اقرب من حيث ابيه، اقرب الناس اليه من حيث ابيه، او قبيلته كالعشير. ناخذ من العشره يعني او المعاشره، لانها من شانهم، لان العشيره يكونون مقتربين من بعض ويذكر بينهم هذه المعاشره، او من العشره الذي هو العدد لكمالهم، لانها عدد كامل. قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها يعني اكتسبتموها، وتجاره تخشون كسادها اي فوات وقت مفادها بفراقكم لها، ومساكن ترضونها منازل تعجبكم الاقامه فيها من الدور والبساتين، احب اليكم من الله الذي هو المنعم بكل هذه النعم، هذه النعم كلها التي يرزقها الانسان من الولد والمال والمسكن وغير ذلك من هذه الاشياء، من الذي انعم عليك بها؟ هو الله سبحانه وتعالى. فان كانت هذه الاشياء المنعم بها تتعارض مع محبه المنعم بها، فلا ينبغي ان تسترسل مع الميل اليها وتؤثرها على مرضات الله عز وجل. نعم. احب اليكم من الله اي المنعم بالكل ورسوله وهو واسطه نعمه وجهاد في سبيله اي مما يعلي دينه، فتربصوا اي انتظروا حتى ياتي الله بامره يعني بقضائه، وهو العذاب العاجل او العقاب الآجل او هو فتح مكه، وهذا امر تهديد وتخويف، يعني فارتقبوا قهر الله بدعوى محبته بالايمان وتكذيبها بترجيح محبه غيره. فارتقبوا قهر الله انكم تدعون محبه الله ولكن في نفس الوقت تكذبون واقعكم يكذب هذه الدعوه لانكم ترجحون محبه غيره على محبته سبحانه وتعالى. والله لا يهدي القوم الفاسقين اي الخارجين عن الطاعه في موالاه المشركين والمؤثرين لما ذكر على رضاه تبارك وتعالى. الايتين الكريمتين تحريم موالاة الكفار، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، قل إن كان آباءكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فيحرم موالاة الكفار ولو كانوا أقرباء، وهذه الموالاة كبيرة لوصف متوليهم بالظلم ووجوب الجهاد في الآية، أيضا وجوب الجهاد وإثاره على كل المشتهيات المعدودة طاعة لله ورسوله. قال الرازي الآية الثانية تدل على أنه إذا وقع التعارض بين مصلحة واحدة من مصالح الدين وبين جميع مهمات الدنيا وجب على المسلم ترجيح الدين على الدنيا. وطبعا هذه الآية نحن نحتاجها كثيرا جدا في هذا الزمان، لأن قل أن الإنسان يعني يتعرض لمواقف فيها موازنة بين الدين والدنيا. يعني أكثر أسئلة ترد ما حكم بناء الشاليهات لهؤلاء الذين يكون ليسوقوا فيها ويشتغل مثلا في وظيفة فيها إعانة للعاطل على الأشياء، ما حكم بيع ملابس المتبرجات، ما حكم كذا وكذا. تجد الأسئلة دائما تدور مسألة بالإيه؟ موازنة بين الدين والدنيا. فالله سبحانه وتعالى جعل كل أعراض الدنيا هذه في كفة وجعل محبة الله ورسوله في كفة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فنحن نحتاج في الحقيقة إلى تدبر هذا، والإنسان يستحضر أنه في حالة امتحان وحالة ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، الله يمتحنه ويبتليه، لأن الإنسان خلق ليبتلى. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه ابتلاء لينظر كيف تعملون. واضح؟ هي ما هي إلا ابتلاء وامتحان. فأنت إذا تركت شيئا لله لا يمكن أن يضيعك الله، والله سبحانه وتعالى يعوضك، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث يكتسب. فانت اتقي الله اولا يجعل لك مخرجا. فينبغي الانسان ان يقدم الدين ولو غلب الدنيا، لان الدنيا اذا فاتت تعوض لكن الدين اذا جرح فلا عوض ابدا عن يعني طاعة الله، كما قال الشاعر: من كل شيء اذا ضيعته عوضه، وليس في الله ان ضيعت من عوضه. من الذي يعوضك عن الله؟ لكن الدنيا اذا فاتك ولد ترزق ولد اثناء مرض تأتي بعد ذلك العافية، فقدت المال، المال غادم ورائح، اذا فاتك اليوم يأتي غدا. لكن الله سبحانه وتعالى اذا خسرت الله فقد خسرت كل شيء، واذا كان الله معك فان معك كل شيء. فنحن نحتاج الحقيقة في هذا الزمان ان كثير جدا من المشاكل والمعاناة تأتي بسبب اننا لا نحسن الموازنة والمفاضلة بين الدين والدنيا. اي نعم، اذا الانسان اخذ منه شيء في الدنيا، اذا كان اخذ منه شيء من امور الدنيا او الاموال، فانه مستعد ان يقاتل جميعا على وجه الارض كي يعني يستخلص حقه. فينكر هذا المنكر بالقلب وباليد وباللسان، وربما بغى على من يخاصمه او اخذ منه هذا المال. لكن اذا راى حدود الله سبحانه وتعالى تنتهك، اذا راى حرمات الله عز وجل يعتدى عليها، فلا يحرك ساكنا ولا يتمعر وجهه غضبا لله سبحانه وتعالى. هذه الايه تفضح يعني دعوانا الالتزام، وتفضح دعوانا تعظيم الدين، لان يعني اغلب الناس يميلون لترجيح الايه يعني الدنيا على حساب الدين، ويغترون بحال اكثر الناس. يقول لك الناس لا تفعل هكذا، ويغتر بحال هؤلاء الذين لا يبالون بدينهم ويغترون بدنياهم. وهو لو كان الحر يعني شديدا ووجد الناس يعني جميعا يقفون في الحر، وامامهم مكان اخر فيه ظل يعني يقفون فيه، واضح؟ فهل هو يقول الناس يقفون في الحر فانا اقف معه ايضا في الحر، ام انه ياوي الى الظل؟ فكنت لا تتابع الناس في حر الشمس، فكيف لا تتابعهم في حر جهنم؟ اذا رايت الناس اغلبهم يعني يتلفون الدين ولا يبالون بعاقبته وهي جهنم، فكنت في الحر لا تقلدهم ولا تتابعهم في الانحياز الى الحر مع وجود الظل، فكيف تتابعهم فيما يقول بك الى حر جهنم والعياذ بالله. فالامر ما هو الا ايام تعد وانفاس، من هي الا انفاس تعد، انما نعد لهم عدا. والعد التنازلي في عدد الانفاس المكتوبه لك يبدا منذ ولدت، العمر بينقص لا يزيد، فانت كل يوم اقرب الى القبر من الذي قبله، في كل لحظه انت اقرب الى القبر من الذي من اللحظه السابقه عليها. يعني على الانسان ان يعني يتاهب للقاء الله سبحانه وتعالى، وان لا يؤثر شيئا على دينه، لان من هان عليه دينه لن يعز عليه شيء. والانسان الذي يبيع دينه، دينه الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله دينا الذي هو عصمه امرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، لكن دينه هو عصمه الامر. فعلى الانسان ان يقدم دينه على كل شيء، ولابد ان يضحي باي شيء على الدين، يضحي بالمال، يضحي بالنفس، يضحي باي شيء الا يعني دينه، فانه يعني اعز ما ينبغي ان يعز عليه. يقول الرازي في هذه الآية دليل على أنه إذا وقع التعارض بين مصلحة واحدة من مصالح الدين وبين جميع مهمات الدنيا، وجب على المسلم ترجيح الدين على الدنيا. وفي هذه الآية وعيد وتشديد، لأن كل أحد قل ما يخلص منها، فلذا قيل إنها أشد آية نعت على الناس، كما فصله الزمخشري في الكشاف بقوله: وهذه آية شديدة لا ترى أشد منها، كأنها تنعي على الناس ما هم عليه من رخاوة عقد الدين واضطراب حبل اليقين، فلينصف أورع الناس وأكثرهم من نفسه، هل يجد عنده من التصلب في ذات الله والثبات على دين الله ما يستحب له دينه على الآباء والأبناء والأخوات والإخوان والعشائر والمال والمساكن وجميع حظوظ الدنيا ويتجرد منها لأجله، أم يزوي الله عنه أحقر شيء منها لمصلحته فلا يدري أي طرفيه أطول، ويغويه الشيطان عن أجل حظ من حظوظ الدين فلا يبالي، كأنما وقع على أنفه ذباب فطجرة. يعني في المصائب في الدين نتهاون بها جدا، كأن ذباب وقع على أنفه فقال بها هكذا طيره، هذه مصيبة الدين عندنا. فحال مثلا من يأتي بالدش أو يأتي بالتلفزيون أو الفيديو مصيبة كبيرة جدا في الدين، إتلاف وجرح للدين. ولا يشك في هذا عاقل، الذي يقول بخلاف هذا الإنسان يخدع نفسه. فهذا الذي يعني يجتنب هذه المصيبة وهذه الكارثة في البيت، الإنسان البث المباشر أو الفيديو أو التلفزيون بالفساد الذي فيه، جرح يعني غائر في الدين، يتلف الدين تماما لا شك ذلك. لكن انظر الى هذا اذا جرح في دنياه، اذا تنازع مع اخر على قطعه ارض، او اذا خبط رجل سيارته فاتلف له شيئا منها، هذا كيف يطور ويهيج ولا يتركه حتى يفتح له ما افتدى في الدنيا؟ حاضر بقلبه وسمعه وبصره، ينافق عنها بكل ما يملك. واضح؟ اما جرح الدين فلا يبالي بجرح الدين، طبيعة للصلاه لا يبالي، اولاده لا يصلون لا يبالي، بناته متبرجات لا يبالي، وإذا بان فكأن ذباب وقع عن أنفه فقال به هكذا، هذه مصيبة الدين في نظره. أما الدنيا فينكر يعني جراح الدنيا بالقلب وبالإيه؟ اللسان وباليد بكل ما أمكنه في سبيل تحصيل ما يطلب من مصالح الدنيا. ثم يقول الله تبارك وتعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، يعني في مواقف حروب كثيرة ووقعات شهيرة، في غزوة بدر وقريظة والنضير والحديبية وخيبر وفتح مكة. وكانت غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما ذكر في الصحيحين من حديث زيد بن أرقم 19 غزوة. زاد بريدة في حديثه: قاتل في 8 منهن، قاتل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه الشريفة في 8 من هذه 19 غزوة. ويقال إن جميع غزواته وسراياه وبعوثه 70 وقيل 80. يقول تعالى: ويوم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، يعني لما أعجبتكم كثرتكم فاعتمدتم عليها، اعتمدتم على هذه الكثرة حيث قلتم لن نغلب اليوم من قلة. أعجبتكم كثرتكم وقلتم لن نغلب اليوم من قلة فلم تغن عنكم شيئا، هذه الكثرة لم تغن عنكم شيئا من أمر العدو مع قلتهم، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، يعني برحبها وسعتها، والباء للملابسة والمصاحبة، يعني ضاقت مع أنها واسعة لكنها ضاقت عليكم. أي نعم، إما لأنهم لم يجدوا مكانا يقرون فيه آمنين مطمئنين من شدة الرعب، أو أنهم لا يجلسون في مكان كما لا يجلسوا في المكان الضيق. ثم وليتم مدبرين، يعني منهزمين مع هذه الكفرة. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم أنزل الله سكينته، يعني ما تسكنون به وتثبتون من رحمته ونصره، وانهزام الكفار واطمئنان قلوبهم للكر بعد الفر. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، يعني على الذين المؤمنين الذين انهزموا. أين؟ وطبعا إعادة الجر للتنبيه على اختلاف حاليهما. ثم أنزل الله على سكينته على رسوله، هذا جانب واحد، وعلى المؤمنين لأن المؤمنين هزموا، فمن أجل ألا يجمع الرسول عليه السلام مع المؤمنين الذين هزموا فصل بينهما بإيه؟ بتكرار حرف الجر، فقال: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، لأن الرسول عليه السلام حاشاه من أن يكون يعني مقرا لهذا أو حاله كحاله. والتعرض لوصف الإيمان للإشعار بعلية الإنزال، يعني رفق الله بكم وتلطف بكم لأنكم مؤمنون. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، ولا نقل عليهم، وإنما تعرض بوصف الإيمان، فالإيمان هو علية إنزال هذه السكينة وإنزال الملائكة. وأنزل جنودا لم تروها وهي الملائكة، وعذب الذين كفروا بالقتل والأسر والسبي وذلك جزاء الكافرين، يعني لكفرهم في الدنيا. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، يعني على من يشاء منهم لحكمة تقتضيه، يعني المقصود أن الله يوفقه للإسلام، والله غفور يتجاوز عما سلف منهم من الكفر والمعاصي، رحيم اي يتفضل عليهم ويثيبهم. المهم نختصر طبعا لان ذكر هنا قصه غزوه يعني حنين او غزوه ارطاط او هوازن، نفس الاسماء اللي وقع واحده بالتفصيل، لكن لا يستهزئ بما يمكن. اي نعم. المهم ان رسول الله خرج في غزوه هوازن او اوطاط او حنين، وكان في الجيش جمع كبير من الفلقاء الذين كانوا حديث عهد بالاسلام، وحصل في الواقعه المعروفه وقعه ذات انوار، فمن كان حديث عهد بالاسلام. ثم نهض حتى اتى وادي حنين من اوديه تهامه، وهو واد حزن، فتوقفوه في غبش الصبح وقد ثمنت هوازن في جانبيه، فحملوا على المسلمين حمله رجل واحد، فولى المسلمون لا ينوي احد على احد بعدما عزاتهم كثر من قبل. وقال لما راوا عدد كبير وقله المشركين قالوا لن نغلب اليوم من قله، لن نغلب اليوم من قله، اعجابا بكثرتهم. وناداهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرجعوا، يعني بعدما فروا. وثبت معه ابو بكر وعمر وعلي والعباس وابو سفيان ابن الحرث وابنه جعفر والفضل وقسم ابن العباس وجماعه سواهم. والنبي صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء دلدل، والعباس اخذ بشكائنها وكان جهير الصوت، فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينادي بالامصار واصحاب الشجره، قيل وبالمهاجرين. فلما سمعوا الصوت وذهبوا ليرجعوا صدهم ازدحام الناس عن ان يثنوا رواحلهم، من شده الزحام لم يستطيعوا ان يثنوا ويتجهوا من جديد ويعودوا الى النبي عليه الصلاه والسلام. فاستقاموا وتناولوا سيوفهم وتراثهم واقتحموا عن الرواحل راجعين الى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اجتمع منهم حواليه نحو 100، فاستقبلوا هوازن والناس متلاحقون، واشتدت الحرب وحمل الوطيس. ولما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن بغلته، ثم قبض قبضة من تراب الارض، ثم استقبل به وجوههم وقال شاهت الوجوه، فما بقي انسان منهم الا اصابه منها في عينيه وفمه، ثم صدق المسلمون الحملة عليهم، وقذف الله في قلوب هوازن الرعب فلم يملكوا انفسهم فولوا منهزمين، ولحق اخر الناس واسرى هوازن مغلولة بين يديه، وغنم المسلمون عيالهم واموالهم، لانه كانوا خرجوا بالعيال وبالاموال. واستحر القتل في بني مالك من ثقيف، فقتل منهم يومئذ 70 رجلا، وانحازت طوائف هوازن الى اوطاف، واتبعتهم طائفة من خيل المسلمين الذين توجهوا من نخلة. اينا. وانهزم المشركون وانقضت جموع اهل هوازن كلها، واستشهد من المسلمين يومئذ 4، تشهد المسلمين يومئذ 4، ثم جمعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا حنين واموالها، فامر بها الى ان قال، يقول وكان عدد سبي هوازن 6000 بين ذكر وانثى، والابل 24000، والغنم اكثر من 40000 شاه، و4000 اوقيه فضه، وقسم صلى الله عليه وسلم الاموال بين المسلمين، ونفل كثيرا من الطلقاء يتالفهم على الاسلام 100% من الابل، الى اخر هذه القصه. نختم يعني الكلام الليله بفصل ذكره ابن القيم في زاد المعاد حول غزوه حنين وازاد فيه، فقال كان الله عز وجل قد وعد رسوله وهو صادق الوعد انه اذا فتح مكه دخل الناس في دينه افواجا، ودامت له العرب باسرها، فلما تم له الفتح المبين اقتضت حكمته تعالى ان امسك قلوب هوازن ومن تبعها عن الاسلام، وان يجمعوا هوازن ويتالبوا لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ليظهر الله امره وتمام اعزازه لرسوله ونصره بدينه، ولتكون غنائمهم شكرانا لاهل الفتح، وليظهر الله سبحانه لرسوله وعباده قهره لهذه الشوكة العظيمة التي لم يلقى المسلمون مثلها، فلا يقاومهم بعد احد من العرب. ولغير ذلك من الحكم الباهرة التي تلوح للمتأملين وتبدو للمتوسمين، فاقتضت حكمته سبحانه ان اذاق المسلمين اولا مرارة الهزيمة والكثرة مع كثرة عددهم وعددهم وقوة شوكتهم، ليطامن رؤوسا رفعت بالفتح كي يتعلموا التواضع، لان رؤوسهم ارتفعت بالفتح فكأنه يعني خشي عليهم العجب والكبر والخيلاء. فأراد الله سبحانه وتعالى ان يطامن رؤوسا رفعت بالفتح ولم تدخل بلده وحرمه، كما دخله رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا رأسه منحنيا على فرسه حتى ان ذقنه تكاد ان تمس فرجه، تواضعا لربه وخضوعا لعظمته واستكانة لعزته ان احل له حرمه وبلده ولم يحل لاحد قبله ولا لاحد بعده. وليبين الله لمن قال لن نغلب اليوم من قلة ان النصر انما هو من عنده، وانه من ينصره فلا غالب له، ومن يخذله فلا ناصر له غيره، وانه سبحانه الذي تولى نصر رسوله ودينه. لا كثرتكم التي اعجبتكم فانها لم تغن عنكم شيئا فوليتم مدبرين. فلما انكسرت قلوبهم ارسلت اليهم خلع الجبر مع بريد النصر، ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها. وقد اقتضت حكمته ان خلع النصر وجوائزه انما تفير على اهل الانتصار على اهل التواضع، كما قال تعالى ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ومنها يعني من فوائد هذه الغزوه ان الله سبحانه وتعالى لما منع الجيش غنائم اهل مكه فلم يغنموا منها ذهبا ولا فضه ولا متاعا ولا ثديا ولا ارضا، لانهم لم يغنموا يوم الفتح شيئا، وكانوا قد فتحوها بإزاف الخيل والركاب وهم 10,000، وفيهم حاجة الى ما يحتاج اليه الجيش من اصحاب القوة. فحرك سبحانه وتعالى قلوب المشركين لغزوهم، وخرج في قلوبهم اخراج اموالهم ونعالهم وثيابهم وسبيهم معهم نزلا وضيافة وكرامة لحزبه وجنده، وتمم تقديره بان اصنعهم في الظفر. اصنع المشركين في الظفر فلذلك خرجوا بالاموال والاولاد والنساء وكل ما يملكون. والاح لهم مبادئ النصر، الاح لهم هذه مبادئ النصر حينما انهزم المشركون في البدايه، ليقضي الله حينما هزم المشركون في البدايه ليقضي الله امرا كان مفعولا. فلما انزل الله نصره على رسوله واوليائه وبرزت الغنائم لأهلها وجرت فيها سهام الله ورسوله، قيل لا حاجة لنا في دمائكم ولا في نسائكم وغراريكم، فأوحى الله سبحانه إلى قلوبهم التوبة والإنابة فجاءوا مسلمين. فقيل إن من شكران إسلامكم وإتيانكم أن رد عليكم نساءكم وأبناءكم وثديكم، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. ومنها أن الله سبحانه وتعالى افتتح غزوات العرب بغزوة بدر، وختم غزوهم بغزوة حنين، ولهذا يقرن بين هاتين الغزوتين بالذكر، يعني يقال دائما بدر وحنين، بدر وحنين. أي نعم. وإن كان بينهما 7 سنين والملائكة قاتلت بأنفسها مع المسلمين في هاتين الغزوتين، والنبي صلى الله عليه وسلم رمى في وجوه المشركين بالحصباء فيهما، وبهاتين الغزاتين طفئت جمرة العرب لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. فالأولى غزوة بدر خوفتهم وكثرت من شدتهم، والثانية استفرغت قواهم تماما واستنفذت سهامهم وأذلت جميعهم حتى لم يجدوا بدا من الدخول في دين الله. ومنها ان الله سبحانه وتعالى جبر بها اهل مكة وطرحهم بما نالوه من النصر والمغنم، وكانت كالدواء لما نالوا من كسرهم وان كان عين جبرهم، وعرفهم تمام نعمه عليهم بما صرف عنهم من شر هوازن، فانه لم يكن لهم بهم طاقة، وانما نصروا عليهم بالمسلمين ولو افردوا عنهم لاكلهم عدوهم، الى غير ذلك من الختم التي لا يحيط بها الا الله تبارك وتعالى. قال بعضهم دلت الآية على أنه يجب الانقطاع إلى الله تعالى والاتكال عليه، ودل ما حكي في القصة على جواز ما ورد حسنه من جواز التأليف ومناطفة المؤمنين والرمي بالحصى حالة الحرب والأصوات التي يرهبوا بها. ثم أشار تعالى إلى أن موالاة المشركين مع عدم إفادتها التقوية المحصرة للنص تضر بسريان نجاسة بواطنهم إلى بواطن المؤمنين الطاهرة. يعني الآيات السابقة حذرت من موالاة المشركين، فبعدما بين الله سبحانه وتعالى أن موالاة المشركين لا يأتي منها فائدة، بين هنا أنه يأتي منها ضرر. يعني موالاة المشركين قد يوالي بعض المسلمين المشركين كي يعني يستفيدوا منهم القوة أو النصر على الأعداء أو يحصلوا النصر بهذه الموالاة. فبين عز وجل أن موالاة المشركين مع أنها لا تنفع لكنها أيضا تضر، لا تحصل فائدة بالتقوي والنصر بهم على المسلمين على المشركين، لكنها تضر ضررا أخطر، وهو سريان النجاسة التي في بواطن المشركين إلى بواطن المؤمنين الطاهرة. فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم.